الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعنة دائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولو كان الشرط عملا من المشروط عليه يعد مالا ويقابل بالمال كخياطة الثوب فتعذر، ففي استحقاق المشروط له لأجرته أو مجرد ثبوت الخيار له وجهان. كان الكلام في المسألة الرابعة وهي مسألة تعذر الشرط. كان يدور الحديث في هذه المسألة بأنه الشرط تارة يكون إنشاء، نعم، وتارة يكون فعلا. إذا كان إنشاء وتعذر الشرط، فالتعذر أعم من أن يكون الموضوع موجودا غير ثالث، ولكن المشروط عليه حتى مع الإجبار لا يفي بشرطه، بحيث ما أن الطريقة للإجبار هي أكثر من هذا، أجبرناه فلم يفي بشرطه. نزيل أو لا، موضوع الشرط أصلا قد تلف. يعني مثلا كان شرطنا أن يعتق هذا العبد، أن ينشئ العتق على هذا العبد، ولكن العبد بعد المعاملة تلف ومات. كان يدور البحث حول هذه النقطة بأنه لا شك ولا ريب حق الفسخ يكون موجودا وباقيا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المشروط له،
نعم،
حتى مع تعذر الشرط.
نعم.
ولكن هل يكون له حق المطالبة بالأرش أم لا؟ قلنا بأنه العلامة قال نعم،
نعم.
وتبعه الصيمري وقال نعم، يعني يجوز أن لا يفسخ المعاملة، يمضي المعاملة، ولكن يطالب التفاوت. وقلنا بأنه المراد من التفاوت نعم هو النسبة. هذا كله بالنسبة إلى القسم الأول من الشروط، فيما إذا كان الشرط إنشاء. ولكن طبعا هذا الذي قال بالأرش الشيخ المصنف لم يقبل.
نعم.
وأما إذا كان القسم الثاني من الشرط، إذا كان الشرط عملا متمولا يقابل بمال، مثل شنو؟ أبيعك هذا الثوب، نعم، أو أشتري منك هذا الثوب،
نعم،
بشرط أن تخيطه لي، بشرط أن تصبغه لي.
نعم.
صبغ الثوب فعل.
نعم.
وخياطته فعل.
نعم.
ثم تعذر الشرط. تعذر الشرط إما أنه تمت المعاملة والبائع لم يفي بشرطه حتى مع الإجبار.
نعم.
وليس لنا سبيل عليه. ليس للمشروط عليه سبيل.
نعم.
على ماذا؟ على المشروط
عليه.
غاية ما هناك أجبره بسبب الحاكم الشرعي، ولكن مع ذلك لم يفي بشرطه. أو لا، الثوب الذي هو موضوع الشرط، نعم،
نعم،
هذا الثوب تلف. زين، هنا لا شك ولا ريب يجوز للمشروط له مع تعذر الشرط أن يفسخ، ولكن هل له إضافة إلى الفسخ يستحق أجرة مثلا الصبغ؟ كم هي أجرتها أو أجرة الصبغ؟ أفرض أنه أجرة الصبغ بمقدار من المال. ليش؟ لأنه عمل متمول. إضافة إلى أنه يفسخ، ماذا؟ يطالب المشروط عليه بأجرة هذا الشرط الذي لم يفي به.
نعم.
الذي تعذر. زين، كذا. هل يثبت له أي للمشروط له مع تعذر الشرط فيما إذا كان الشرط ماذا؟ عملا لا إنشاء. هل يثبت للمشروط له خصوص الخيار أم لا، إضافة إلى الخيار أنه ماذا؟ أنه يستطيع أن يطالب بأجرة العمل. يقول بأنه العلامة قال نعم يجوز له ذلك، يجوز له أن يفسخ، ويجوز له أن يمضي العقد، ولكن يطالب بماذا؟ بالأجرة. وكذلك قال في مكان آخر أيضا ما يفهم منه بأنه يجوز له، فإذا هو مخير بين الفسخ وبين الإمضاء والرجوع بأجرة الفعل وهو فعل الشرط. طبعا بشرط، في كلا الموضعين العلامة عندما ذكر هذا الحكم قال بشرط أن يكون العمل متمولا، يعني يقابل بمال، أن لا يكون فعلا يسيرا لم يكن متمولا، وإلا لو كان فعلا يسيرا فقط يستطيع أن يفسخ أو يمضي مجانا لا قيمة لذلك. الشيخ الأنصاري يقول بأن مراد العلامة في الموضعين عندما يشترط الفعل أن يتقوم، نعم لأنه يعني يتقوم في نفسه، لأن الشرط على ثلاثة أقسام، تارة يكون عملا محضا كالخياطة، وتارة يكون ماذا؟ مالا محضا، مثل شنو؟ أبيعك أو أشتري منك هذا العبد بشرط أن يكون ماله معه،
نعم
مال العبد، وتارة يكون ماذا؟ ممزوجا عملا ومالا، مثل الصرف، مثل الصبر. إذا المراد من أنه أن يكون متقوما، يعني شنو؟ يعني في نفسه له قيمة عرفا عند العقلاء، لا أنه متقوما بسبب الشرط، وإلا لو كان متقوما بسبب الشرط نعم لما صح التخصيص، كل شرط مع الشرط له قيمة وبدون الشرط له قيمة. إذن هذا المراد من التقويم. شيخ الأنصاري بالنسبة إلى القسم الثاني من المسألة، بالنسبة إلى القسم الأول وهو الإنشاء، بين رأيه، قال بأنه لا، هذا لأنه قيد معنوي لم يكن مقابلا بمال، والمعاوضة دائما تكون مبادلة مال بمال، ولا يصدق هذا المعنى على هذا الشيء، لذا إما أن يفسخ وإما أن يمضي مجانا. بالنسبة إلى القسم الثاني يقول ما ادعاه العلامة وهو تردد المشروط له أو تخيره بين ماذا؟ بين الفسخ وبين الإمضاء والرجوع لأجرة العمل. هذا كلام وجيه، كلام وجيه بحد ذاته. ليش؟ لأنه إحنا مشكلتنا كانت بأنه الإنشاء لم يكن متمولا، ولكن هنا الفعل متمول، ولكن المشكلة أنه شنو؟ أن المعاملات عندما تقع على الثوب والخياطة، يعني أشتري منك هذا الثوب بشرط أن تخيطه لي بعشرة دنانير، الثمن في مقابل ماذا؟ في مقابل الثوب المخيط، الثوب بصفة الخياطة. عندما أبيعك أو عندما أشتري منك هذا العبد أشتري منك هذا العبد بشرط أن يكون ماله معه يكون مثلا بمئة دينار، المئة دينار تكون في مقابل ماذا؟ في مقابل ذات العبد بصفة أو بمصاحبة المال، بمصاحبة المال، وليس المبيع هو في المثال الأول الثوب والخياطة، وليس العبد والمال، إنما المبيع هو ماذا؟ هو شيء واحد، هو الثوب بوصف الخياطة، الثوب المخيط، العبد بمصاحبة المال، ليس العبد والمال، حتى لو لم يفي بالشرط يكون قد تخلف بمقدار كان يقابله من الثمن، لا ليس كذلك،
نعم،
إنما تمام الثمن صار في مقابل ماذا؟ ذات المبيع،
نعم.
ولكن بصفة
الخياطة.
بصفة الخياطة، نعم، إذا كان الثمن وهو 10 دنانير في مثالنا في مقابل الثوب والخياطة، إذا لم يلتزم بالخياطة ففي هذه الحالة يجوز أن ننقص، نعم، من الثمن ما يقابله،
نعم،
ما يقابله وهو بمقدار الخياطة،
نعم.
ولكن ليس كذلك، إنما هو
طاب وصف الخياطة،
وصف الخياطة. والدليل على ذلك كشاهد يأتي به المصنف يقول: لو بعنا عبدا والمشتري اشترط اشتري هذا العبد بشرط ان يكون ماله معه،
نعم،
زين،
صحيح،
بعناه، طبعا مال العبد افرض كان من النقدين الذهب او الفضه، وحسب الفرق انه ماذا؟ انه الثمن ايضا من الذهب او الفضه،
نعم،
نعم، لا احد يقول يجري عليه ماذا؟ بيع الصرف، فيجب القبض في المجلس. لماذا لا يقولون بذلك؟ لو كان المال العبد هو في مقابل قسط من الثمن لكانت المعاملة ماذا؟ معاملة صرفية، فيشترط فيها القبض والإقباض في المجلس. ولكن لا يقولون ذلك، لماذا؟ لأن المبيع هو ماذا؟ هو نفس العبد وليس المال،
نعم،
إنما العبد مصاحبا لهذا المال،
نعم.
وإلا هذا المال لوحده لم يكن مقصودا بالذات حتى يقابل بقسط من الثمن،
نعم.
واضح؟
نعم.
إذن كلام العلامة بخيار المشروط له بين الفسخ وبين الإمضاء والرجوع بأجرة العمل كلام وجيه بحد ذاته،
نعم.
ولكن المشكلة وين؟ يقول الشيخ الأنصاري أنه لو كان هذا الشرط وهو الفعل مما يتمول بحيث يقع مقدار من الثمن في مقابله وبإزائه لقلنا ذلك، ولكن ليس كذلك،
نعم.
ولو كان الشرط عملا من المشروط عليه، هذا في مقابل لو كان الشرط
إنشاء،
ولو كان الشرط عملا من المشروط عليه يعد مالا ويقابل بالمال كخياطة الثوب فتعذر. شوف هنا فتعذر، هسه إما لتلف الثوب وإما لوجود الثوب لا يزال في سلطنة المشروط عليه، ولكن لم يقم
بالخياطة
ولم يفي بالشرط حتى مع الإجبار،
نعم.
ففي استحقاق المشروط له لأجرته أو مجرد ثبوت الخيار يعني الفسخ له فقط، إذن يتردد الحال بين أن يكون الفسخ فقط من حق هذا المشروط له،
نعم.
أو لا يكون مخيرا بين الفسخ وبين الإمضاء والرجوع
بالأجرة.
قال في التذكرة: لو شرط على البائع عملا سائغا تخير المشتري، المشتري هو المشترط، تخير المشتري بين الفسخ والمطالبة به أي بالشرط أو بعوضه إن فات وقته وكان الشرط مما يتقوم أن لا يكون فعلا يسيرا لا قيمة ولا مالية له عند العرف. شنو المثال؟ كما لو شرط المشتري تسليم الثوب من قبل البائع مصبوغا فأتاه البائع به غير مصبوغ وتلف في يد المشتري، زين تلف في يد
المشتري
يعني من ملكه.
نعم.
زين، ففي هذه الحالة يكون المشتري وهو المشروط له مخيرا بين الفسخ
وبين الإمضاء
وبين المطالبة الإمضاء والمطالبة بأجرة الشرط. زين، حتى لو قلت بأنه لو كان تالفا كيف يفسخ؟ قلنا هذا بأنه يعطي بدل الثوب إذا قلنا بالفسخ، ولو لم يكن مما يتقوم تخير بين الفسخ والإمضاء مجانا. وقال أيضا لو كان الشرط على المشتري، المثال الأول كان المشترط هو المشتري، لو كان الشرط على المشتري مثل أن باعه داره بشرط أن يصبغ له ثوبه. المشترط من هو؟
المشتري،
البائع. لو كان الشرط على المشتري مثل أن باعه داره، يعني البائع باع داره على المشتري بشرط أن يصبغ المشتري له أي للبائع ثوبه فتلف الثوب، تخير البائع وهو المشترط المشروط له بين الفسخ والإمضاء بقيمة الفائد، وإن طبعا بشرط إن كان مما له قيمة وإلا مجانا. انتهى. يقول الشيخ في توضيح قوله ما يتقوم، والظاهر أن مراد العلامة بما يتقوم ما يتقوم في نفسه سواء كان عملا محضا كالخياطة أو عينا كما للعبد المشترط مع العبد، أو عينا وعملا كالصبغ، لا ما له مدخل في قيمة العوار. إذ كل شرط كذلك، كل شرط له مدخل في قيمة العوار، يعني الثوب بشرط الخياطة طبعا سوف يكون أغلى من الثوب بدون خياطة. إذن مو هذا المراد، وإلا لو كان المراد أنه ما يكون الشرط موجبا لزيادة ثمنه وفقدان الشرط وتجرده عن الشرط يوجب نقصان الثمن لما صح التفصيل بين ما يتقوم وما لا يتقوم. ليش؟ لأنه كل شرط نعم يكون له مدخل في زيادة قيمة المشروط. واضح؟
نعم.
إذا المراد من اليتقوم يعني نفس العمل العرف يجعل له ماذا؟ قيمة. بخلاف مثلا أبيعك هذه الدار بشرط أن تغلق الباب، عادة العرف بعد إغلاق الباب لا يعتبرون له ماذا؟
قيمة.
ولكن إذا لم تقم به وأجبرتك ولا تقم به يجوز لي أن أمضي المعاملة مجانا. وما ذكره قدسة الروح العلامة، هذا ماذا؟ هذا ما يذكره المصنف. وما ذكره قدسة الروح لا يخلو عن وجه، بخلاف القسم الأول. القسم الأول حتى وجد ما كان إلى ليش؟ لأنه الإنشاء لم يكن مالا. وإن كان مقتضى المعاوضة بين العوضين بأنفسهما كون الشرط مطلقا سواء كان إنشاء أو عملا، قيدا غير مقابل بالمال، غير مقابل بالمال، لأنه كما قلنا القيد هو قيد معنوي، القيد المعنوي لم يقابل بالمال.
بس القيد معناه شخص في الإنشاء حتى في العمل.
حتى في العمل، حتى بالنسبة إلى العمل، لأن الشرط دائما يكون ماذا؟ قيدا معنويا. لذا يقول كون الشرط مطلقا، يعني سواء كان إنشاء أو فعلا وعملا، قيدا غير مقابل بالمال. والدليل على ذلك أنه المعاوضة لم تكن في مقابل ماذا؟ الثوب
والخياطة،
وإنما هو الثوب مقيدا بالخياطة، الثوب مقيدا بالخياطة، والعبد مصاحبا لماذا؟
للمال.
إذن هذا ماذا يفهم منه؟ أنه لم يكن مقابلا
بمال.
نعم هو الفعل له مالية، ولكن احنا بحسب المعاوضة. ليش؟ لأنه الضمان ضمان معاوض الذي نجعله. فإذا كان ضمانا معاوضيا يجب علينا أن نراجع المعاوضة بين ماذا وقعت المعاوضة، بين أي شيء في مقابل أي شيء. نجد أن الثمن قد وقع في مقابل المبيع بصفة شيء، مقيدا بشيء، لا بين المبيع وشرطه. فإن المبيع هو الثوب المخيط، والعبد المصاحب للمال، أو المصاحب، والعبد المصاحب للمال، لا الثوب والخياطة والعبد وماله. زين. والدليل على ذلك أن المعاوضة وقعت بين الثمن ونفس المبيع، لا بين المبيع في مقابل المبيع وشرطه. والشاهد على ذلك، ولذا لا يشترط قبض ما بإزاء المال من النقدين في المجلس لو كان من أحد النقدين، مثل العبد الذي اشترط المشتري اشتري هذا العبد بشرط أن يكون ماله معه، وكان المال ماذا؟ من النقدين. زين. والثمن أيضا من النقدين. يقولون بأنه لا يشترط التقابض، لأنه لا ينطبق عليه بيع الصرف. والحال إذا كان مقدار من الثمن في مقابل مال العبد لقلنا بأنه معاملة صرفية. لذا يقول ولذا لا يشترط قبض ما بإزاء المال من النقدين. ما بإزاء المال أي المال؟ مال العبد. من النقدين في المجلس لو كان ما بإزاء وهو شنو؟ الثمن. لا ما بإزاء المال وهو الثمن، كان من أحدهما أي من أحد النقدين. وسيجيء في المسألة السابعة المعاملة مع بعض الشروط معاملة الأجزاء. المسألة الخامسة، لو تعذر الشرط وقد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل أو رهن أو استيلاد، فالظاهر عدم منع ذلك عن الفسخ. فإذا فسخ ففي رجوعه عليه بالقيمة أو بالعين مع بقائها بفسخ العقد الواقع عليه من حينه.
صحيح.
أو من أصله، وجوه تقدمت في أحكام الخيار، وتقدم أن الأقوى الرجوع بالبدل جمعا بين الأدلة. أولا يجب علينا أن نفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة. الموضوع واحد.
نعم.
كلاهما لو تعذر الشرط.
شرط.
هناك قال لو تعذر الشرط.
نعم.
للمشروط له حق الفسخ. هنا أيضا يقول. هناك يقول له حق الفسخ ولكن المصنف قال ولا أرشله. إذن أمره محدود بالفسخ.
نعم.
دفعا للضرر. هنا أيضا يقول أنه الشرط إذا تعذر يكون حق الفسخ ثابتا للمشروط. إذن ما هو الفرق بين الاثنين؟ البعض من الشراح قال بأن الفرق بين المسألتين أن هناك عندما تعذر الشرط في المسألة الرابعة كان لا يزال كانت لا تزال العين في سلطنة المشروط عليه، ولكن تجبرا
لم يفي
بالشرط. ولكن هنا نتحدث عن تعذر شرط تكون العين ماذا؟ خارجة عن سلطنة المشروط عليه. برأي القاصر أن هذا التفريق تفريق غير صحيح. لماذا؟ لأنه صريح العلامة قرأناه في المسألة الأولى قال في التذكرة لو شرط على البائع عملا سائغا تخير المشتري بين الفسخ والمطالبة به أو بعوضه إن فات وقته وكان مما يتقوم، كما لو شرط تسليم الثوب مصبوغا فأتاه به غير مصبوغ وتلف في يد المشتري. تلف في يد المشتري، إذا العين خرجت عن ماذا؟ عن سلطنة المشروط عليه. وكذلك بالنسبة إلى الكلام الثاني للعلامة يقول لو كان الشرط على المشتري مثل أن باعه داره بشرط أن يصبغ له ثوبه فتلف الثوب إذن هناك في المسألة الرابعة أيضا تحدثنا عن ماذا؟ عن تعذر الشرط مع خروج العين عن سلطنة المشروط عليه. إذن هذا لا يمكن أن يكون فارقا. ما هو الفارق؟ الفارق هو في المسألة الرابعة عندما تكلمنا في تعذر الشرط قلنا نتحدث أولا مطلقا سواء كانت العين لا تزال تحت سلطنة المشروط عليه ولكن لا يفي بالشرط تجبرا، وإما أن يكون تعذر الشرط ناتجا عن ماذا؟ عن خروج العين عن سلطنة المشروط عليه. بشكل عام كنا نتحدث، ولكن في هذه المسألة نتحدث عن خصوصي خروج العين، يعني بعد أن تعذر الشرط مع خروج العين عن سلطنة المشروط عليه. هذا أولا. ثانيا في المسألة الرابعة كان محط كلامنا وأنظارنا ماذا؟ على إثبات أصل الفسخ ونفي الأرش.
نعم.
إذن عقدت المسألة الرابعة لبيان إجمالي للفسخ.
نعم.
ولكن التركيز على ماذا؟ على نفي الأرش.
نعم.
خلافا للعلامة.
نعم.
واضح؟ إذن المقصود من عقد المسألة الرابعة وإن كان الموضوع واحدا
بشكل عام،
ولكن أولا بشكل عام، ثانيا لإثبات عدم وجود حق أرش للمشروط له.
نعم.
ولكن هنا ماذا محل حديثنا؟ هو التكلم والحديث التفصيلي عن الفسخ. هناك أشرنا إشارة بأنه لا يزال حق الفسخ موجودا للمشروط له، ولكن لا حق
للأرش.
وتركيزنا على نفي الأرش فقط شان. الآن هذه المسألة نريد أن نقول أولا موضوعنا خاص، وهو فيما إذا تعذر الشرط وخرجت العين عن سلطنة المشروط عليه فتكون أخص من المسألة الرابعة. هذا أول. ثانيا هناك تكلمنا عن الفسخ من دون أن نذكر تفاصيله. نعم. الآن نريد أن نذكر تفاصيل الفسخ.
نعم.
إذن هذا هو الفرق بين المسألة. يقول أولا موضوع حديثنا ومسألتنا هو لو تعذر الشرط مع خروج العين عن سلطنة المشروط عليه. أفرض أنه اشترى هذا الثوب بشرط أن يصبغه. نعم؟
نعم.
بعد ما تمت المعاملة البائع لم يفي بالشرط والعين قد تلفت، الثوب تلف، فهنا ماذا يثبت للمشروط له؟
نعم.
يقول أولا يجب علينا أن نقسم الشرط إلى قسمين، تارة يكون الخروج عن سلطنة المشروط عليه بالتلف الحقيقي.
نعم.
يعني شنو؟ يعني عبدا ومات.
نعم.
ثوبا فاحترق.
صحيح.
وتارة لا، بحكم التلف، فيما إذا كان بدل البائع بدل ما يلتزم بالشرط يصبغ الثوب ويعطيه للمشتري.
نعم.
ذهب وباعه أو وهبه
في حكم التلف.
هذا أول شيء يجب علينا أن نلاحظ هذا الأمر. ثانيا أنه تارة التلف أو الفعل، نعم، لم يكن منافيا للشرط، وتارة يكون الفعل منافيا للشرط. يعني شنو؟ فيما إذا لم يكن الفعل المشروط عليه منافيا لأصل الشرط، مثلا أبيعك هذه الدار بشرط أن تخيط هذا الثوب.
نعم.
بعت الدار
بشرط
المشتري أخذ الدار وأعطيته الثوب ليخيطه، بدل ما يخيطه ماذا؟ ذهب وباعه أو وهبه. هذا العمل وهو البيع والهبة لا ينافي صحة المعاملة، غاية ما هناك يكون ماذا؟ يكون فضوليا.
نعم.
يكون فضوليا لأنه لا ينافي أصل الوفاء بالشرط. قد يكون نعم قد باعه ولكن مع ذلك يسترجعه مثلا ثم يفي بالشرط، إذن ماكو منافاة بين هذا الفعل وبين الوفاء بالشرط. وتارة يكون الفعل منافيا للوفاء بالشرط.
نعم.
مثلا هكذا قال أبيعك هذا العبد بشرط أن توقفه علي، بشرط أن توقفه علي. هذا هم أخذ المشتري أخذ العبد بدلا من أن يوقفه على المشتري على البائع.
نعم.
مثلا ذهب وباعه، لا شك ولا ريب بأن هذا البيع يكون منافيا للوفاء بالشرط. ليش؟ لأنه لا يكون بيعه صحيحا إلا إذا كان مالكا، والملكية متوقفة على ماذا؟ على الوقف. لا بيع إلا في ملك. لا هبة إلا في ملك. فإذا هذا التصرف يخالف الوفاء بالشرط. الوفاء بالشرط هو ماذا؟ وقف العبد على البائع، فهذا تخلف بالبيع. البيع سوف يكون منافيا للوفاء بالشرط.
نعم. منافي. البيع منافي للوفاء.
ولكن في مثالنا الأول لم يكن منافيا.
نعم. خياطة.
بعتك هذا هذه الدار بشرط أن تخيط لي ثوبي. الثوب أخذه المشتري فباعه، هذه معاملة، وأصل المعاملة شيء آخر. يعني البيع بالنسبة إلى الدار صحيح.
صحيح
ما عندك
مشكلة.
ها هناك بالنسبة إلى العبد، لأنه كان الشرط ماذا؟ هو الوقت.
الوقت نعم.
فلم يوقفه وباعه، هذا سوف يكون منافيا للوفاء بالشرط.
نعم.
زين؟
نعم.
ولكن بالنسبة إلى المثال الأول لم يكن كذلك.
أصل البيع صحيح.
أصل البيع صحيح. زين؟ فإذا كان من القسم الأول.
نعم.
يعني لم يكن تصرف المشروط عليه
منافيا
للوفاء بالشرط، ماذا نقول؟
نعم.
مثلا بعتك هذا العام، بعتك هذه الدار بشرط أن تخيط ثوبي، تمت المعاملة وأعطيتك الثوب، فماذا تلفت أو بعتها أو وهبتها، أو إذا كانت أمة بدل من أن توقفها علي استولدتها بحيث لا يمكن، أو رهنتها كما تأتي هذه. يقول حتى لو خرجت تلفت أو ما بحكم التلف وخرجت عن العين عن سلطنة
المشترط عليه،
المشترط عليه، مع ذلك حق الفسخ يكون باقيا لمن؟
للمشترط له.
فإذا فسخ، فإذا فسخ في هذه الحالة يفسخ ماذا؟ يفسخ أصل العقد. يفسخ أصل العقد وهو الدار في مقابل الثمن. زين. إذا فسخ يرجع ببدل العين لأنها خارجة عن سلطنة المشروط عليه، بالبدل يعني شنو؟ يعني بقيمتها إذا كانت قيمية، أو بمثلها إذا كانت مثلية. زين. هذا احتمال. الاحتمال الثاني لا، نرجع إلى العين ما دامت العين موجودة، غاية ما هناك موجودة خارجة عن سلطنة المشروط عليه ولكن منتقلة ببيع أو بهبة لشخص آخر، ولو بإبطال وبفسخ العقد الواقع من المشتري على ذلك الشخص.
نعم.
واضح. إذا شنو صار عندنا القول؟ القول الأول للمشروط إلى حق الفسخ.
نعم.
والرجوع بالقيمة يعني بالبدل، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني لا، أنه الفسخ وما دامت العين موجودة ولكن خارجة عن ملكية عن سلطنة المشترط له، المشترط عليه وهو المشتري. ففي هذه الحالة إذا 10 عقود قد تحقق عليها نفسخ كل العقود.
نعم.
ولكن إذا فسخنا هذه العقود كلها تكون منفسخة من حين الفسخ أم لا؟ منفسخة من أصل المعاملة. طبعا هاي راح تترتب عليها آثار كثيرة، النماءات وما شابه ذلك. يقول هذا الكلام يأتي، طبعا هو يقول مرة ولكن الظاهر أنه يأتي فيما بعد أنها هذه الأمور تأتي فيما بعد. وثم نقول لكم بأن مختارنا هو الرجوع إلى ماذا؟ إلى القيمة. يعني يفسخ المشروط له ويرجع بالبدل، فإذا كان مثليا بالمثل وإذا كان قيميا بالقيمة. وأما العقود الأخرى فهي صحيحة. ليش؟ لأنها غير منافية للوفاء بالشرط.
نعم.
زين. وأما بالنسبة إلى القسم الثاني بعد نشوف. الحمد لله. الخامس لا لو تعذر الشر وقد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل يعني بحكم التلف أو رهن بدل ما يخيط الثوب رهنه عند شخص والآن المرهون عنده محجور أو استيلاد كانت أما بدل ما يوقفها مثلا استولدها فالظاهر عدم منع ذلك عن الفسخ يعني فسخ ما فسخ المشروط له فإذا فسخ ففي رجوعه يعني رجوع المشروط له على المشروط عليه بالقيمة يعني بالبدل أو بالعين مع بقائها إذا كانت العين تالفة فما عندنا مشكلة نرجع إلى ماذا البدل ولكن إذا كانت العين موجودة ولكن انتقلت بعقود متعددة إلى أشخاص آخرين أو بالعين مع بقائها بقاء العين بفسخ العقد الواقع عليه زين هسه بفسخ العقد الواقع عليه من حينه من حين الفسخ أو من أصل البيع أو من أصل العقد طبعا راح ترتب قلنا وجوه تقدمت يعني تأتي في أحكام الخيار وتقدم هم يأتي أن الأقوى الرجوع بالبدل جمعا بين الأدلة أي أدلة أدلة الخيار التي ثابتة للمشروط له وأدلة العقود التي وقعت على هذه العين الجمع بينها
أدلة الخيار
أدلة العقود أدلة العقود الواقعة هذا كله احنا شاهدنا هذا كله الرجوع بين يعني بعد الفسخ بين الرجوع بالبدل أو العين هذا كله مع صحة العقد الواقع بأن لا يكون منافيا للوفاء بالشرط مثل مثالنا
نعم هذا الشرط لا منافيا
أحسن بأنه بعتك هذه الدار بشرط أن تخيط ثوبي زين هذا ذهب وباعه غاية ما هناك يكون فضوليا وإلا يكون صحيحا
نعم
زين وأما لو كان منافيا لا المهم أن نفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها.